من يقيد هذا ببعض السنن وما من عن صحة رواية هذه قبل السنين الذي يزيد إخوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خاص به وحده. هل هذه مسألة
الزواج أن النوافل منها الرواتب هي المؤقتة مع الفرائض، ومنها النوافل المطلقة. فالنوافل المطلقة لا يرد فيها الأشواذ، وإنما يرد الأشواذ الذي هو قضاء السنن، فإنما محل هذا السؤال في السنة الرواتب. وحينئذ يقال هل تقضى أم لا تقضى، هل تقضى كلها أو يقضى بعضها. الذي أفهمه من مجموع ما ورد في هذا الموضوع التفصيل التالي: من فاتته سنن أو سنة من هذه السنن وكان عاجما على أدائها في وقتها ولم يدعها كسلا وهملا، فهذا يقضي هذه السنة ولا فرق في ذلك بين سنة وأخرى. لو أخذنا أقوى السنن وعليكم السلام وبركاته أهلين، لو أخذنا أقوى السنن وهي سنة الفجر وسنة الوتر لوجدنا أن كل من السنتين قد جاء ما يدل على شرعية قضائهما، أما سنة الفجر فقد جاء في سنن الترمذي ومسلم الإمام أحمد وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم ذات يوم من صلاة الفجر فرأى رجلا يقوم ليصلي، فقال له: أصلاتان معا؟ أو قال له: أشك مني، الصبح أربعا؟ فلما سلم الرجل قال: يا رسول الله، إني دخلت المسجد وأنت تصلي ولم أكن قد صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان. فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، فأخذنا من هذا الحديث فائدتين اثنتين: الأولى تتعلق بالسؤال، أي يجوز قضاء سنة الفجر، والفائدة الأخرى أن هذا القضاء يجوز ولو في وقت الكراهة، فإنكم تعلمون جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فإذا هذا الحديث نص لقضاء السنة الراتبة المؤكدة أشد تأكيد وهي سنة الفجر. ثم ننتقل إلى الوتر وهي كسنة الفجر من حيث أنها آتت السنة حتى قالت الحنفية لوجوب الوتر دون سائر السنة. فإذا انتقلنا إلى سنة الوتر وجدنا نصا صريحا من قوله صلى الله عليه وسلم عليكم السلام يحمد بقضاء الوتر، فقال عليه الصلاة والسلام من نسي أو نام عن صلاة الوتر فليصليها حين يفرغ، ذلك تماما كما قال عليه الصلاة والسلام في الفريضة من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا هذه صلاة الوتر قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها إذا كان ناسيا لها أو نائما عنها. وتأتي أخيرا سنة الظهر حيث ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد صلاة العصر ولم يكن من قبل يصلي شيئا بعد صلاة العصر، فكان ذلك سببا لورود السؤال من بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام عن هذه الصلاة، فجاب عليه الصلاة والسلام بأن وفد عبد القيس غادوه عن هذه الصلاة وهو صلاها بعد العصر، ثم جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستمرة حيث كان يصلي بعد العصر كما تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته بعد صلاة العصر إلا وصلى ركعتين. ومن هنا اختلف العلماء هل هاتان الركعتان بعد صلاة العصر واللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما في بيت عائشة هما مخصوصتان به، هل يسلم ذلك لغيره عليه الصلاة والسلام؟
كان هذا لأول مرة نشهده، هذا خالص
لا عندنا في الدينة المتكفر يعني يضع في العندة
هذا مشهور هو
مشهور عندنا وقلنا بعدها
هو مشهور هو
يلا
قلت لأن العلماء اختلفوا في هاتين الركعتين، فمن قائل
إنهما مخصوصتان به عليه السلام، لأنه صلاها بعد العصر وقد قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. ومن قائل لا يجوز لكل مسلم أن يصليهما، والراجح عندي هو هذا، أي شرعية صلاة ركعتين بعد العصر. أما النهي المذكور آنفا جزاك الله خير، الجواب عنه بالنهيتين اثنتين تقدم آنفا ذكر إحداهما، وهي صلاة الرسول بهاتين الركعتين بعد العصر تقييد للنهي الوارد عنه بعد العصر. ويؤكد هذا النهي الأولى الأخرى، وهي واضحة جدا وينبغي الاهتمام بها لأن أكثر الناس عنها غافلون. فقد جاء في سنن داود من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية، هذا استثناء من عموم النص المشهور لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فقد دخله هذا الكلام وهذا التخصيص إلا أن تكون الشمس مرتفعة نقية. فما دامت الشمس بيضاء صافية نقية لم تتضيق في الغروب فهذا الوقت وقت الصلاة فيه. أما إذا مالت نحو الغروب وبدأت الإصرار هو وقت النهي، فلهذا وذاك تكون ركعتان بعد صلاة العصر مسكونتين لكل الناس، لأن النهي المذكور هو مقيد باستمرار الشمس. وبهذا يتم الجواب عن ذاك السؤال، وخلاصته أن قضاء السنن الرواتب تشرع حتى في بعض الأوقات المشروعة. نعم. حسنا.
لا يكون الشجر إلا بالرجوع منه. بدلين المرض يجعل يقول أن القرآن مشكوك فيه. وأنه مشكوك
فيه.
مستيم.
هو تلقى مثلا. طيب. هذا مريض.
مستيم.
هذا نحكم به.
يعني خطر عند أمام. هل يعني على العقيد أن يقبل الناس بحالته أم يشكوك؟
الجواب القذف ليس بريبة في شدة، متظلم ومعرك ومحذر ومجاهد فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إجابة منكره. القذف ليس بريبة في شدة، متظلم ومعرك ومحذر. عندك هون صفتان معرف ومحذر، وقد جاء في السنة شواهد لهذه الاتصال الست، ويهمنا منها الآن حديث هند التي جاءت تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتقول إن زوجي رجل شحيح، فانتبه لقولها شحيح فإنه غيبة، لأنها تأكل بما يكره زوجها، ولكن شفع بها أن تذكر ذلك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بدوره سكت عنها لأنها لم تقصد بهذه الغيبة أمرا نفسيا وإنما حكما شرعيا، لأنها قالت رجل شهيد أفأخذ من ماله ما يكفيني أنا وأولادي؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام خذي ما يكفيك أنت وولدك من ماله بالمعروف بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا الوصف الذي هو غيبة، والأصل فيها التحريم، ولكن لما كان القصد من هذه الغيبة الوصول إلى حكم شرعي سكت الرسول عليه السلام عنها. ومن هنا جاء في البيتين السابقين استثناء من قذف المعلم. من هذا القبيل أيضا أن امرأة أخرى جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا جهل بالميم وليس بالله، إن أبا جهل ومعاوية خطباني. كأنها تقول له فبما تنصحني يا رسول الله؟ هو لم يقل لها خذي هذا أو هذا، ولا قال لها لا تتزوجي لا هذا ولا هذا، وإنما عرفها بعيب كل منهما. فقال أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. واختلف العلماء بتفسير هذه الجملة على قول اثنين، أحدهما أنه كثير الأشفار، لأن من عادة العرب أنهم يضعون العصا على الكتف ويعلقون عليها الزاد والشراب، أو كناية عن أنه كثير الأسفار. وهذا بلا شك أمر ليس مرغوبا عند النساء، يكون الرجل غائبا كثيرا من حياته عن أهله، ولذلك ذكر لها هذا العيب. أما أبو جهل فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، هذا القول الأول الذي فسرت فيه هذه الجملة. والقول الآخر وهو المعتمد أنه كناية عن أنه ضراب للنساء كثير الضرب، فهو أدفع الأسباب يقوم على الزوجة ويضربها. وقد جاء في بعض الأحاديث أولئك شراركم، أي الذين يبرزون النساء بأدفع الأسباب هم شرار الناس. والشاهد سواء كان المعنى هو هذا الثاني الراجح لدي أو كان المعنى الأول، فقوله عليه السلام رجل لا يضع العصا عن عاتقه داخل في معنى الغيبة، لأن هذا مما يكرهه الخاطب. وعندنا في بلاد الشام يقولون أنه لا تقول يا فلان فلان صرت كذا وكذا فرفع رجلته، هكذا يقولون، لكن هذا جهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام وأما معاوية فرجل صادوق، أي رجل فقير لا مال له. وكل من الصفتين مما لا ترغب فيهما النساء. فإذا لما استفتي عليه الصلاة والسلام من هذه المرأة عن هذين الرجلين فذكر لها عيب كل منهما لها، فهذه وإن كانت غيبة فإنها من باب الدين النصيحة. ومن هنا يكون من الورع البارد أن يقول الإنسان لا أنا ما أذكر فلان في عيبه لأن هذا غيبة، وربما نرفع برزقته كما يقولون الناس. لا، الشرع يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
فمن نصيحة لعامة المسلمين أنه إذا جاء إنسان يسألك عن شخص يريد أن يشارك فلانا إيش رأيك فيه؟ أنت تعرف عنه كل شر، فلا يجوز أن تختم بزعم أن هذه غيبة، بل عليك أن تبين حتى تنفع. وهكذا على ضوء ما سلف من البيان هو جواب ذات السؤال. نعم؟ نعم، لكن أنت عرفت بأن فلان يعني يخطب، أليس كذلك؟ عليك أن تذكر البحث. وإيش سأل وما سأل؟ البحث الغيبة هل هي محرمة على الإطلاق؟ عرفت ليس بغيبة في سكة المتظلمين. عرف المتظلم؟ ما في سؤال، هو يندفع من نفسه، يقول فلان ظلمني وله حق في ذلك حتى يحصل حقه. وقد قال عليه السلام: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وقال في حديث آخر: لي الواجد يحل عرضه عقوبته. فكذلك يعني لا ينبغي أن نلاحظ بأن سأل أو لم يسأل، المهم مراعاة النصيحة من جهة، ومراعاة الضرورة التي يضطر الإنسان من أجلها أن يقضها في بعض الناس دفعا للظلم. القدح ليس بغيبة، انتبهوا الآن من أوصاف الستة. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ليس فيه سؤال من أحد، ومعرف ليس فيه سؤال، ومحذر ليس فيه سؤال، لكن الأمثلة التي ذكرناها فيها سؤال. ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت هون سؤال، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. إذا كان هناك مثلا محلة نظيفة شريفة، يريد مثلا إنسان أن يفتح محلا فيه تعاطي بعض الأشياء، كان يبيع الدخان مثلا أقل الأحوال، وهو له سلطة، له منزلة، له جاه، ورجل عادي إنسان ما يستطيع يعمل شيئا، يأتي عن فلان وعن فلان يقول: يا فلان رجل فلاني يسعى الآن يفتح محل كذا وكذا، فيجب أن يتعاون لمنع أن يفتح مثل هذا المكان في هذه المحلة. فهذا من باب إيه؟ التعاون على إزالة المنكر. نعم.
يعني
مثل
إنسان يخطب أو يبي يشارك في الدعوة وهما سألني، فهل أنا
أتعرض؟ هذا هو سبق الجواب. تتعرض وتنصح، يعني هبني أنا أريد أن أشارك فلان، وأنت تعرفني أنني لا أصلح لمشاركة، إما لأني لا سمح الله خائن أو كسول أو إلى آخر ما هنالك من العيوب، فأنت عليك أن تأتي إلى هذا الذي أنا أريد أن أشاركه، وأن تقول له: أنا بلغني أن فلان تتشاور أنت وياه لإقامة شركة بينكما، أنا أذكر لك ما أعلم عنه كذا وكذا. هذا بل هذا واجب، لأن يعني داخل في عموم قوله عليه السلام الدين النصيحة. نعم.
قريبا نقرأ
حديث وأعلم في حياته. في حالة عدم يا شيخ، عدم ذكر له ذلك، هل آدم؟
آدم.
سورة أبي جنب. ورد في رواية أبي جنب. تفرش يا رجل خلص. الإمام الرابي اللي كان.
أنا ما أعرف الرواية، لكن أذكر قولا من العلماء في تفسير هذه الجملة. أما الرواية لا أذكر. نعم.
بعض المنتجين للعلم الآن يقولون، يعني سمعت هذه الكلمة، أنه كلمة السيد عائشة والسيدة فلانة الصحابيات هذه كلمة مستهزئة من الناس الذين يدعون نصرة المرأة والصحيح يقال أنه أم المؤمنين وهذا أجر لها
أما أن الصحيح أم المؤمنين فهذا لا إشكال فيه. أما أنه لا يجوز أن يقال السيدة عائشة أو السيدة فاطمة فهذا فيه إشكال كبير، لأنها سيدة، كل منهما سيدة. لكن الاستعمال هذا أي إطلاق لفظ السيدة على إحدى النساء من أمهات المؤمنين أو بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستعمل دائما، وإنما يستعمل أحيانا لبيان منزلتهما. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز لمتحدث أن يقول فيه أحيانا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، فهذا يجوز أحيانا لبيان أيضا كما قال هو نفسه عليه السلام أنا سيد الناس يوم القيامة، وفي الحديث الآخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن السلف ما كانوا يستعملون هذه اللفظة إلا نادرا جدا جدا، فإذا استعملت هذه اللفظة في بعض المجالس أو في بعض البلاد لبيان سيادة الرسول عليه السلام المشهود لها في الحديث الصحيح، أو بيان سيادة أفراد آخرين مما ذكرنا آنفا، إذا استعمل ذلك أحيانا فلا مانع من ذلك. أما ذكر السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة في الصلاة في التشهد فهذا لا يشرع ويكره كراهة تحريمية، لأن الأوراد مبنية على التوقيت، يعني كما علمنا ندعو ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا نزيد فيها لفظا ولو كان هذا اللفظ لائقا به عليه الصلاة والسلام، فلا نقول في الصلاة عليه اللهم صل على سيدنا محمد. نعم. أنت تعلم أظن أن من أسلوب بعض الخطباء أنهم يقول سيداتي سادتي، يقدمون سيداتي سادتي، لكن هذا في الوقت الذي نحن ننكره أشد الإنكار، لأنه تقليد أوروبي، وهذا ناتج من تقليد أوروبي آخر عملي. الرجل مثلا إذا كان هو جاشه وأراد أن يدخل مكانا، فالرجل يقدم إيش الزوجة فتقدمه، فلا غرابة حين ذات في أنهم في ألفاظهم يقدمون أيضا النساء بقولهم سيداتي سادتي، فهذا تقليد من المسلمين الضعفاء والمساكين علما ومادة، وإن كانوا في الآونة الأخيرة تنبهوا لهذا كثيرون منهم فقدموا فقالوا سادتي سيداتي يعني عكسا. لكن عن كل حال أنا أريد أن ألفت نظرك أن لفظ التسييد أو التسويد بمعنى العربي الصحيح ليس مختصا في العصر الحاضر بالنساء فقط، فهم يسودون النساء والرجال، لكن كانوا ولا يزالون يقدمون النساء في الذكر كما ذكرنا. أما المسلم إذا ذكر أحيانا السيدة عائشة أو فاطمة بلفظ السيادة هذه أحيانا كما قلت آنفا فلا نرى في ذلك بأسا، وإن كان بالنسبة لعائشة وأمهارها أن تذكر بصفتها الشرعية وهي أم المؤمنين فلا شك أن هذا هو الجادة وهو الصواب.
شيخنا
انا
نريد
اربع سيدات
مساله عالمين اربع. نعم هو كذلك. قضاء السنه في ورد في حديث غزوه حنين حينما قضى الرسول عليه الصلاه والسلام سنه الظهر فسالته احد زوجات معاذ فقال الك سالته الك خاصه ام جميع المسلمين؟ فقال بل لي خاصه. طبعا من يقول قضاء السنه مطلقا يضعف هذه الروايه.
هو كذلك الروايه هذه ضعيفه.
ابن حجر صفحه
كل حال هذا يقصد صورا اخر الروايه ضعيفه ولا مجال الان للقول فيها لأن البحث يحتاج إلى استحضار السند ومناقشة الطرق لنبين أن رواية ضعيفة. يكفي أن نذكر أن هذه الرواية بهذه الزيادة لم ترد في الصحيحين وإنما جاءت في بعض السند. غيره
صند أمير البخاري وجد أنه قال يعرف أنه قال يعرف أنه فوجد أنه قال يعرف في صفات في مجرد فكيف هذا الحد تهجير
بس أقول السؤال ليس فيه دقة. قولك قال في بعض الثقات فيه نظر أنا بقول الآن ماذا؟ أنا أعيد كلامه وأنت تكرر كلامه فإن كان في إعادتي لكلامك خطأ فتخففه وهذا إن كان صوابا فلا مجال للاستدراك. أنت تقول أن الإمام البخاري يقول في بعض الثقات فيه نظر
أن كان في مسألة
هذا يختلف عن السلام الأول. أسألك يختلف كلامك هذا عن الأول؟
قد يتخى يعني نعم لأنه قد نقبل يعني قد يكون ناقصة عيني.
طيب على أي قولين الآن نتكلم معك آخر؟ طيب أنت تقول لأن الإمام البخاري يقول في بعض المقبولين حديثهم فيه نظر هكذا تقول؟ طيب السؤال الآن في سبيل توضيح سؤالك أنت هؤلاء المقبولين عنده أم عند غيرهم؟ عنده أم عند غيره عفوا أنا أقصد يكون مقبولا عنده؟
عند المحدثين
أم عند غيره؟
عند غيره.
طيب إشكال في هذا؟ أليس هناك عشرات التراجم يقول في بعضهم أحد العلماء بأنه ثقة وآخر يقول فيه ضعيف أنا إجسين هذا هل في هذا إشكال؟ وأي إشكال
يعني كثير من العلماء العبارة بأنها غير يعني مستدرة هذه عبارة فيه نظر
هل في نظر يعني مقبول؟
لا
طيب هل هو الإشكال؟ نعم
أريد أن أخذ الحديث وأريد أن أعرف درجة صحة الحديث
فالله
الحديث هو الذي سنة أبي داود حدثنا مسدد أخبرنا قروان بن سليمان سيد إسحاق وحدثنا عبد الله بن سعيد أخبرنا أبو خالد وهذا رفضه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن عوف عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه أوس بن حذيفة قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت فقيه قال فنزلت الأحداث على المغيرة بن شعبة وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مالك في قبة اللحم قال مسجد وكان في الوقت
مسجد
نعم وكان في الوقت الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقير قال كان كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا قال أبو سعيد قائما على رجليه حتى يغارق بين رجليه من طول القيام وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش ثم يقول لا سواء كنا مستضعفين متجردين. قال مسدد بمكة، فلما خرجنا إلى المدينة كانت رجال الحرب بيننا وبينهم يزال عليهم ويزالون علينا. فلما كانت ليلة أفضل عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة. قال وهو نشاهد من الحرير إنه قرأ على جزء من القرآن فطلبت أن أجيب حتى أتمه.
هل أجيب ولا أجيب؟
أنا في سنة بالأولى الأطفال المكتب سنة بالأولى الذي
حفظها
في حجة، ولكن الحديث الآن أخذت من سنة بالأولى نصفة قديمة على جزئي. درجة الحديث يعني
الحديث الثالث هو من حفظ صحيح البغوي لما أذكر.
أنا لم أجده في صحيح البغوي.
ما وجدته.
لم أجده. في الجزء الثاني، في الجزء في المدينة الأولى، أول في المدينة الأولى الثاني فقط في نفس الباب بعنوان الباب لم أجده.
أنا أقول الذي في ذهني أنه في صحيح الدعود الذي بدأت فيه من عشرات السنين، وأن اللفظ في حجري وليس في جزئي.
وهذا الذي قرأته في الجلدين
لقدر طيب رجعت له شرح أول المعبود مثلا طبعا هجرية القديمة الشرح
اللي
بارفوري هذا هو النسخة الهندية هذه أصح من النسخ التي تطبق الآن، لأن الحقيقة صار لي تجربة أن مكاتب النشر اليوم لا أجد فيها من يعنى بتصحيح ما ينقلون كتب الحديث، فما كان منها كانوا يقولون على نشرها كانوا لهم عناية يتقربون بإصدار هذه الكتب مصححة إلى الله تبارك وتعالى. أما الآن فصارت قضية مادية تجارية محضة. ولذلك لما قرأت جزئه تساءلت نفسي هل أنت أخطأت أم المصدر الذي إليه نجأت؟ لأن القائل في ذهني منذ ذات الزمن البعيد أنه بلغ حجره، واستدل العلماء بهذا الحديث على أن للإنسان أن من السنة أن يعني ينظم أوقاته في قراءة القرآن كل بحسب ما يتيسر له، وهذا مما يشهد له حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حينما زوجه أبوه بفتاة من قريش، وبعد أيام سألها أبوه سألها عن حالها مع زوجها، فكان جوابها أن قالت إنه لم يطأ لنا بعد فراكة. وهذا كناية على أن الرجل كأنه لم يتزوج، وذلك لأنه قائم الليل صائم النهار، فهو يقرأ كل ليلة القرآن ويصوم الدهر. فلما سمع عمرو بن العاص من كلمته أنا حاول يسمع قليلي مرتاح الحمد لله خير من قبل. الشاهد أن عمرو العاص رضي الله عنه لما سمع من كلمته كلام هذا كأنه شك منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمرو فإن أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أنه لقيني، فقال لي يا عبد الله بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. فقال قد كان ذلك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولزورك عليك حقا. اقرأ القرآن في كل شهر مرة ونحتاج اقرأ القرآن في كل شهر مرة. قال يا رسول الله إني شاب إن بقوة إني أستطيع أكثر من ذلك. عليكم السلام وبركاته. قال تقرأ القرآن في كل أسبوع مرة. قال إني أستطيع أكثر من ذلك. وهكذا تنازل له النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له اقرأ القرآن في كل ثلاث. وعليكم السلام. فإنه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يتقف. عليكم السلام وبركاته. ثم وضع له عليه السلام منهجا في الصيام وقال له صم من كل كار ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها. فقال يا رسول الله إني شاب إن لي قوة إني أستطيع أكثر من ذلك. فلم يزل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيه أكثر مما أعطاه حتى قال له أخيرا فصم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام. وهو صوم داود عليه السلام وكان لا يفر إذا لاقى. قال يا رسول الله إني أريد أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمر لما أسن وتلف كان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم بن أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فترته إلى بدعة فقد ضل. وهذا الذي أصاب ابن عمر كان عنده يعيش شبابه شرة يعني نشاط زايد ولذلك رغب في زيادة في زيادة في زيادة. وأن الرسول عليه السلام أعطاه الحد الأخير شرعا فتمنى أن يكون قبل منه النصيحة الأولى أن يصوم من كل شهر ثلاث أيام وأن يقرأ ختم القرآن في الشهر كله. لكنه بعد أن فارق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحد الذي طلبه كان يصعب عليه جدا أن يدع الشيء الذي فاصل وفارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فكان يقول يا ليتني كنت قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشاهد من هذه القصة أن للمسلم أن يتخذ حزبا معينا حسب نشاطه وحسب فراغه. فذاك الحديث يؤكد أن اللغز هو الحجر وليس البدع.
أن لا يضطربوا ولا أن يتأثروا بأي كتاب يقع تحت أيديهم لا يعرفون شيئا عن مؤلفهم. هذا الذي أنت الآن تشير إليه هل هو معلوم لديكم بالعلم؟
بالعكس معلوم لا يقابل هذا الواجب إنما
لكن لماذا تقرؤون مثل هذا الكتاب؟ يعني في مثل عامي عندنا في السورية يقول قال لي ما يريد يشوف منامات مكرمة لا ينام بين الصبور بعدين إذا نام بين الصبور راح يشوف شيء مكرم وكيف بده يعالج لا أنت تصرف نفسك عن قراءة أي كتاب من كتب المعاصرين هؤلاء الذين هم معتبرون لتعبير السلف قديما من أهل الأهواء هذا إذا كانوا علماء وأكثرهم لا علم عندهم بالحقيقة هذا أردت قبل الجواب نشوف في النوم الثاني أما الرد فهو سمياتي أولا الحديث المذكور عن ابن عمر
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام
ورحمة الله
وبركاته. قال فيه حديث مصر لكني أعتقد أنه حديث ثالث وهنا الآن مثل جرس وصل نفرة النور لأن ذات المؤلف لو لم يكن من أهل الأهواء وهو حتما ليس من أهل العلم والمعرفة من حديث الصحيح والضعيف لكان عليه حين نقل الحديث أن يقول ما يقرر بالأول فيه لكنه هو وقاله كما قال ابن تيمية رحمه الله في بيان الفرق بين أهل السنة والبدعة يقول رحمه الله أهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم أما أهل البدع والإحراء يذكرون ما لهم ويذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم هذا ما يتعلق به اسم الحديث اما مثله فهو ابعد ما يكون عن جواز استدلاله على تاويل احاديث تحليل الملاهي الى الكراهه كما ناخذها وهذا يؤكد ايضا ان الرجل ليس على هذا ان احاديث التحريم الصريحه لا تقبل التحريم بينما حديث ابن عمر هذا لا يدل على الجواب بل يدل على عكس ذلك تماما لان الحديث كما يرويه نافع عن ابن عمر قال ابن عمر كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع يراعة الراعي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أعداء ذريه، فهو يبكي ويقول لابن عمر: أتسمع؟ أتسمع؟ فقال له: لا أسمع. أنزلها أسمع. والحديث فيه أن ابن عمر كان يسمع، بدليل أن الرسول كان يسأله: أتسمع؟ أتسمع؟ فانظر الآن كيف تعمل أعواب أصحابك. هو لم يحتج بأن الرسول عليه السلام وضع الصحيح في جنبيه، وإنما احتج بسماع ابن عمر. فهنا نحن نقول فرق بين الاجتماع والاستماع. الجار يرفع الأواني وعلى تشكي، فأنت الحالة هذه في حال من حالتين: إما لتفع لا ترى، أو أنت في عملك في كلام. في هذه الحالة فأنت مجتمع، فأنت تحيط وكذلك. أما في الحالة الأخرى فأنت سامع وليس بالمجتمع، وما عليك من إذن في الحالة الثانية، وإنما ليس من الحالة الأولى. ترى ابن عمر كان مجتمعا ثم كان سامعا، كان سامعا. وين الفجأة في ما يقول؟ هذا شيء. شيء ثاني، الرسول صلى الله عليه وسلم ما استمع وإنما سمع، لكن من ورائه يعني السلام أنه سد أذنه عن أن يدخل أذنه شيء مما لا يدخل. وأخيرا، ليس في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر يراعة الراعي، وهذا من تطورهم القاصر، لأنهم تصوروا أن الرسول مر بالراعي وهو بجانب الطريق، فسكت عن مراعته وعن عشره عليها، فصار إقراره يدل على الجواب. ليس بحديث شيء من ذلك. تعرفون أنتم من عادة الرعيان أنهم يتركون الطريق بعيدا، وأن صوت الجراعة يستمع في مكان بعيد. فهل يعني هذا المستدل أنه كان على الرسول أن يتتبع الصوت الراعي هذا الذي يعزف للجراعة وأن يذهب إليه وأن يقول له هذا لا يجوز؟ كل هذه تحملات وتكلفات ما ينبغي للعالم أن يقول شيء من ذلك. هو موجود
كيف
هو النصيحة في التقاطي في محلها لكن بطبع. أن لا يكون هناك علماء يدرسون الفقه الكتاب إذا كان هناك علماء يدركون الفكر من كتاب السنة فهو الواجب، وهذا كما هو الواقع مع البشر نادر وجوده. وحينئذ فإن كان يعيش طالب العلم جاهلا أو متطبعا يحرم الدراسة وإما أن يحرم الملاهي، ثم كلما تبين المذهب من تلك الملاهي واتبعها في هذه الحالة هو الرأي.
إذا وقع لك شرين لابد له أن يختار أقلهما شرا، فمما لا يستطيع أنه إذا درس مذهبا من المذاهب الأربعة إذا على جادي وهو لا علم عنده، بعد ذلك إذا مشى في دراسة العلم قد يبدو له، وهذه وقال فيها وغيرنا ابن تيمية وابن القيم، ما استطاعوا ان يصبحوا علماء الا بعد ان مروا بدور التمذهب، لان الجو الذي عاشوا فيه كله مذهبي، فالتاريخ يعيد نفسه ولا بد. فهذا الطالب كلما ارتقى في طلب العلم فكلما تبينت له بعض من المسائل في المذهب المخالف لمذهبه أقرب إلى الكتاب والسنة فيأخذ بها، أما رأسا يتشبث بالحديث يتشبث بالآية وهو لا يفهم العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ هذا بما يتعلق بالكتاب والسنة، ثم هو لا يعرف الصحيح من الضعيف من الحديث بما يتعلق بالسنة، فلا بد إذا بالنسبة لمن كان في هذا الجو أن يدرس الدراسة المذهبية كمرحلة من مراحل ذلك.
واضح أيضا القرآن في الخمسة ما يسمونه مجازا فهو الحقيقة، وأنت تعلم بأن الذين يجعلون الكلام منه حقيقة ومنه مجاز ويضعوا بعض الشروط التي هي من صالح تفضلونه بعض الشروط التي وضعوها هي من صالح الدعوة السلفية، فإنهم يذكرون أنه لا صار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة أو كانت هناك قرينة، إما أن تكون قرينة نقلية أو عقلية، فاضطر المسلم أن يخرج من الحقيقة إلى المجاز. و فيما يتأولون من آيات الصفات وأحاديث الصفات لا يوجد أي شيء حتى في اصطلاحهم، إنما يضطر أهل العلم أن يتأولوا حقائق الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات إلى ما يسمونه بالمجاز. على أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يأتي ببعض الأمثلة التي يسميها علماء اللغة مجازا، يقول هذه تسمية من باب الاصطلاح ولا مشاهدة في الاصطلاح، ولكن التعريف الحقيقة للمجاز الذي وضعوه لا يصدق في كثير من النصوص التي يقولون عنها انها مجاز. نحن تولنا مكان لكن مثلي ومثل غيري كمثل الحائض، قال لي وثل لم تشقني، قال شم من يدقني.
كان عرباتي شكو
عرباتي عمك الله اذكروني اجلس هنا مشان في هنا مشان التهليل. الذين يسمون بعض الجمل مجازا يقول ابن تيمية هي الحقيقة، لأن المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أول ما يطرق الكلام سمع السامع هو هذا المعنى الحقيقي. أو يذكر مثلا في مثل قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون، يقبلون هذا مجاز الحذر، هذا الخلاف. لكن لا أحد من العرب بل ومن الأعاجم المستعربين يتبادل لذهنه أن الله عز وجل يعني وسأل القرية يعني جدرانها حيطانها أرضها جبالها وديانها إلى أهله، وإنما يتبادل إلى الذهن المعنى الذي يسموه مجازا. فإذا قضية اصطلاح، لكن إذا جاء هذا الاصطلاح إلى تعطيل الحقيقة التي يعترفون بالقاعدة أنه لا يجوز الخروج عنها إلا بقرينة والقرينة مقودة، فحينئذ يكون تعطيلا للقرآن حقيقة باصطلاح الفارق. فقالوا مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ربك يقولون تقديم مضاف محدود أي رحمة ربك أو عزة ربك أو نحو ذلك، فما هي الضرورة التي فرضتم لنا السعيد؟ لا شيء أبدا. أيضا هنا قضيتان، قضية الأولى أن حقيقة والمجاز هي اصطلاح، ثم طبقوه في غير ما ينطبق عليه اصطلاح بشهادة قولهم أنه لا يجوز الخروج عن الحقيقة إلا لضرورة أو قرينة تمنعنا من أن نفهم العبارة على ظاهرها. ومن هنا يكون كلام سميع القيم رحمه الله ومن سار مسيرته هنا أنه لا مجاز أي بالإصطلاح المتأخر. أما مثلا قوله تعالى إنك بأعيننا فهي كوسل القرية، لا يقال هنا هذا مجاز، وإنما هي الحقيقة لأنه لا يقال معنى آخر من هذه الجملة، وعلى ذلك قس كما يقولون. نعم
زيادة في الكلام ما قدرته، وطبعا نصحح للمجلد الثالث طبعا الثاني.
نعم.
فبعض الأخوان يسلم عليك ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يزيد مغفرته بل يزيد شيء آخر، يقول اللهم اغفر لي ولأخي ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها مباشرة. فلما سألته قال يعني سمعها ولها في السنة كما ترى هو أو سمع، ما وجدت شيء في هذا، حاولت أن أقنعه بأن ما في شيء في السنة إلا وزيادة مغفرته وهي صحيحة أما سنة، فكيف نقول له وما الحكم في الذي يصف لأنه يقوله؟
وعليكم السلام وبركاته. الذي نستطيع أن نقول لمثل هذا الإنسان إن كنت ناقلا فالصحة أو مدعيا فالدليل. وعليكم السلام. أهلا على الشيخ، كيف حالك؟ أهلا مرحبا. نقول له إن كنت ناقلا الصحة أو مدعيا الدليل، وهذا مأخوذ من قوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والذي حكيته عن ذاك الرجل هو كما قلت لا نعلم لهذا أصل. لكن بالنسبة لزيادة ومغفرته أريد أن أخذ النظر بأن هذا إنما يكون في رد السلام وليس في ابتداء السلام، يعني أنا إذا بادرت المسلم بالسلام جاز لي أن أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا ابتدأته، لكن لا يجوز أن أزيد في الابتداء ومغفرته لأن هذا زيادة على الوارد لا يجوز فشأن الأوراد كلها. أما في رد السلام فكما قال تعالى في القرآن وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فحينئذ الرد الأحسن يستوجب أن أرد على من بادرني بالسلام الكامل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أزيده فأقول ومغفرته. على هذا جاء الحديث. فينبغي أن نخلص بين الابتداء بالسلام وبين الرد بالسلام. فالابتداء بالسلام ينتهي إلى وبركاته، أما الرد على هذا السلام الكامل فيكون زيادة ومغفرته، وحينئذ الحديث يلتقي مع الآية وإذا حييتم بتحية أحيوا بأحسن منها أو ردوها. والحقيقة بهذه المناسبة أقول إن من فوائد السنة التي أجمع عليها الأمة لأنها تبين القرآن وتوضحه، فإن الناس حتى اليوم إلا القليل منهم جدا لا يستطيعون أن يطبقوا الرد الأحسن المذكور في الآية الكريمة فيما إذا كان السلام المبتدأ به كاملا وبركاته، فما يزيدون على الرد فيكتفون بشطر من الآية أو ردوها، أما الأحسن فما يجدون إليها وسيلة لأنه قام في أذهانهم أنه لا يجوز الزيادة على وبركاته مطلقا. فجاء ذاك الحديث ليلفت الأنظار إلى أن الرد يجوز أن تزيد فيه ومغفرته، وذلك مطابق لقوله تعالى فحيوا بأحسن منها. أيضا الخلاصة التفريق بين الابتداء وبين الرد، فالابتداء لا يزال فيه وبركاته وإنما هذه زيادة الرد على من جاء بالسلام ابتداء ومغفرته أحسن، هذه زيادة إنما يؤتى بها للرد الأحسن على من أتى بالسلام الكامل وهو وبركاته.
ونصيحة للعقل الذي يصدق على خوف اللهم اغفر لي ولأهلي
ما قلنا له، عليه أن يأتي بالنص ولا بيكون زادة. هو هذا، لكن البحث هنا أنه يتخذها قاعدة. يعني أحيانا إذا فعل الإنسان شيء من الدعاء من عنده ما في مانع، لكن لا يجوز أن يلتزم ذلك ما لو كان من تمام السلام. نعم.
الحديث
الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك الى ان هذا الحديث، اذا قال في او علمته احدا من قبل، فهل هذا يعني نريد توضيح لهذه الكلمه، وهل هذا يعني انه هناك من القلب من يعلم باسماء الصدق الله عز وجل بها احدا من الناس؟
لا، ليس هذا معنى الحديث،
لانه جاء في ما بعد او استاثرت به لعني، ليس معنى ما استأثر به يعلمه أحد، لكن هناك الحديث الذي جاء في الصحيحين مختصرا ثم جاء مفصلا في شأن الترمذي وغيره، التفصيل لا يصح، أما المختصر فهو الصحيح وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما مئة إلا واحدة أن أحصاها دخل الجنة. أسماء الله عز وجل التي يترتب على إحصائها هذا الوعد الصادق وهو يدخل الجنة من أحصاها فهي 99، لكن هذا لا يعني أن أسماء الله عز وجل محصورة في 99 اسما. نستطيع أن نقول بأن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، قسم استأثر به عز وجل بعلمه الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد، وقسم مما علمه للناس ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله عز وجل هذا القسم الذي الذي يتعلق بالعباد وبعلم العباد ينقسم إلى قسمين: قسم يشترك فيه عامة المسلمين من خواصهم من علمائهم، فهي الظاهرة في بعض نصوص الأحاديث الصحيحة فضلا عن القرآن الكريم، لكن هناك أسماء أخرى لا يشترك كل الناس في معرفتها إلا من كان على سعة وبسط من العلم، فهذا هو المقصود أو علمته أحد من خلقه وليس لما استأثر به هو تبارك وتعالى. والله أظن من الآن المراد تماما، يعني مثلا هناك حديث يقول يا حنان يا منان، فهذا الاسم لإثباته ينبغي أن نعرف الحديث الذي جاء فيه هذا الاسم أولا، ثم ينبغي أن نعرف هل هذا الحديث ثابت وصحيح ثانيا أم لا، هل كل الناس يشتركون في معرفة هذا؟ الجواب لا. فإذا من وقف على هذا الحديث ثم تبين له صحة هذا الحديث عرف أن من أسمائه تبارك وتعالى الحنان المنان، أما الذين لا علم عندهم فيقولون إنه سميع بصير، لأن هذه الأسماء مكتوبة في آيات كثيرة فيشترك في معرفتها كل الناس. أما بعض الأسماء التي وردت في بعض النصوص من السنة وقد يكون شيء من ذلك أيضا في القرآن يخص بمعرفة ذلك بعض الخاصة من أهل العلم، هذا الذي يعني به في الحديث الذي ذكرته آمنا. تفضل. نعم.
بالنسبة لأسماء أسماء الله وقفت على أربع مؤلفات صغيرة باب العلماء المعاصرين.
نعم.
حصلت الأسماء الموجودة وجدت المختلفين يعني هذا من هذا، كل واحد عنده زيادة أسماء وهذا لا يعني بعض الأسماء، فلما جمعت الأسماء 17 كلهم وقفوا على صحته هذا بعلمهم، يعني هذا أيضا دليل على أن بعضهم علي وبعضهم
صحيح، لكن على كل حال هذا ينبغي أن نلاحظ أن الذين ذكروا بعض الأسماء هل ذكروا أدلتها؟
نعم.
ومن السنة صحيحة، فحينئذ يكون الملاحظة في محلها، ولكنهم قد يذكرون بعض الأحاديث وقد لا تصح هذه الأحاديث. نعم.
تفضل. حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مرة ذات صلاة صبية سنة صبية ووصل الأربع ركعات وجلس بينهما من تشهد، والإشكال اللي يرد عندي يعني أولا هل يعني هذه صلاة كانت صلاة الظهر تماما وبينهم دعوا العلماء يعجلوا في صلاة الوتر أنه إذا صلي ثلاث ركعات لا
يجلس
فيها حتى لا
تتابع
صلاة المغرب، فكيف يكون هذا؟ ثم أيضا يعني في نفس هذه الصلاة القرنية إلى السفور ثلاث، هل يعني ينطبق عليها السنة التي تطبق على صلاة رباعية يعني صلاة الظهر من يعني الركعتين الأخيرة هل يقرأ فيها بما تيسر بعد السورة الثالثة؟ والتشهد هل يضاف إليه كما ورد في هذه السنة التشهد الثاني صلاة السلام على رسول الله وغيرها، يعني هل تطبق عليها؟
ما شاء الله أنت في سؤال واحد حشرت فيه عديدة من الأسئلة، ولكي نستطيع أن نجيب عن كل سؤال في سؤالك فأبدأ أطرح السؤال الأول ثم سألني ثم سألك ما شئت. نعم.
أولاً متابعتها لصلاة الظهر.
فنقول النهي جاء في صلاة الوتر أن لا تصلى ثلاث ركعات لتشهدين، لأنه عليه السلام قال لا تشبهوا بصلاة الوتر في صلاة المغرب، لكن لا يصح أن نحن نستعمل القياس الآن فنقيس سنن الرباعية على الفريضة الرباعية، لا يصح لنا أن نقيس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد هذا المعنى الواسع الذي نصل إليه بطريق القياس ما خص صلاة الوتر بالنهي عن مشابهتها بصلاة المغرب، فحينئذ نقف عند النص ولا نقيس عليه. ولذلك فأنا يعجبني قول الإمام الشافعي رحمه الله في القياس، ولعلكم تعلمون أن هناك خلافا معروفا بين العلماء في كون القياس دليلا من الأدلة الشرعية، والجمهور على أن الأدلة أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. أما ابن حزم ومن كان على مذهبه في التمسك بالظاهر فهو ينكر القياس جملة وتفصيلة ولا يعتد به مطلقة، لكن الصواب هو الاعتدال الذي أشار إليه الإمام الشافعي رحمه الله حين قال القياس ضرورة. القياس ضرورة لا يلجأ إليه المسلم إلا حينما يضطر أن يقيس، ومثالنا نحن الآن لسنا مضطرين لنقيس، نحن نقف عند قوله عليه السلام النهي عن صلاة الوتر مضاهاة لصلاة المغرب وبس. نأتي مع إلى السنن الرباعية، يجوز نحن نقول أن يصليها بتشهدين وبتسليمة واحدة ولو كانت هذه السنة مشابهة للفريضة، لأنه ليس عندنا نهي عن ذلك، لكن غاية ما نستطيع أن نقول إن الأفضل أن يصليها ركعتين وركعتين، أي ركعتين بتشهد وتسليمة تسليمتين، كذلك ركعتين أخريين، لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وكما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قيام الليل ركعتين ركعتين في كل ركعتين تسليمتان، كذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى خمسا بتسليمة واحدة. فيجوز لنا أيضا نحن أن نصلي ركعتين ركعتين، بل هذا هو الأفضل من الحديث السابق، ويجوز كذلك أن نصلي بالتشهدين بالتسليم الواحد لأنه لا نهي عن ذلك، بل ذلك ما أشار إليه بعض الأحاديث التي أشرت أن سألها إليها في السلسلة. إذا لا نقيسها هنا، وإنما نقف على الأصل دون أن نضطر لاستعمال القياس. هذا بالنسبة للسؤال الأول. والسؤال الثاني
هل
في الركعتين الأخيرة يجب أن يقرأ بما ذكروا، وليس عندنا نص في ذلك، ذكروا أن السنن الرباعية إذا صلاها بتسليمة واحدة فيصلي عفوا يقرأ في الأخريين أيضا بعد الفاتحة كما يقرأ في الأوليين ما تيسر من الآيات بعد الفاتحة. أقول ذكروا هذا ولم يذكروا نصا صريحا في ذلك، ولكن كون الأفضل أن يصلي ركعتين ركعتين لا شك، والحالة هذه أن كل من الركعتين سواء الأوليين أو الأخريين يقرأ في كل منها بعد الفاتحة ما تيسر من الآيات. غيره إشكال في سؤاله
هذا، يعني الآن فرض عن هل أيضا يفرض لماذا مثلا يفضل عن فرض عن أو بعد الظهر فرض عن أم فقط في هذا؟
لا كله كذلك. نعم
مثل ما بعيش مثل القضاء الوتر عندما تشبه صلاة المغرب، إذا الواحد ما صلى الوتر في الليل وأراد أن يقضيه في النهار يقضيه وترا أم شفعا؟
هذا يختلف اختلاف إن كان عن نوم أو نسيان فيصليه وترا كما كان يصلي في البيت. أما إن كانت فاتته بغير عذر النوم والنسيان فيصلي 12 ركعة في النهار.
ولو بعد
نعم؟ أيوه ولو بعد أذان الفجر إن كان هناك متسع من الوقت. نعم
هو مصلي
الوتر. اي نعم
نص الحديث يا شيخ الحديث
حق تشبه لا تشبه بصلاة
المغرب.
اي نعم
الاول ليس نص الحديث.
اي نعم
نص الحديث نص الحديث
لانه في الاول كانه انقلب كيف؟ طب ما نشوف ايش الانقلاب انما لا تشبه بصلاة الوتر بصلاة المغرب.
المرة الأولى
ممكن كل بني آدم خلقه
بالنسبة له بهي أن يصلي كل أربع ركعات ويتحدث بين الحدث والمسجد قلت على أن لا مانع بما أن لم يرد ما يمنع ذلك. أليس الأساس في العبادات هو المنع إلا إذا ورد نصر
وكذلك
أرجو ما تنصر أن أخذنا صلاها أربعا أو أمر بها أربعا من السر إلا
وكذلك
أما أن النصر لا نصر
أنت عليك لما تسمع في الحديث صلى أربعا يتبادر أنه صلى بركعتين بخفيف لكن لما يأتي النص بأنه سلم على رأس ركعتين هذا يكون صريحا في توضيح التسليم على رأس ركعتين لكن ذلك لا ينفي أنه يمكن أن يصليها ركعتين ركعتين بتشهدين وفي تسليم واحد. لو لم يكن مثل هذه الإشارة كانت القاعدة التي سألت عنها في محلها. نعم ما حكم شعر الغزل وإيش كمان
جماعه
تعريفه؟ طبعا الغزل إذا كان ليس فيه تحريف لشهوة فهو يجوز استعماله لأنه كلام وكما قال عليه الصلاة والسلام الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وعلى هذا نفهم القاعدة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من كان في أثناء حديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا ضمننا إلى هذا الحديث الحديث الذي قبله الشعر كلامه الشعر كلاما فحسنه حسن وقبيحه قبيح لا شك أن بين الحسن وبين القبيح لا يعني وقت يعني كل هذا هنستعرض نمشي يعني داخل وقته. إذا نظرنا إلى الحديث المذكور آنفا الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح لا شك أن بين القبيح وبين الحسن مرتبة وسطى وهو كلام المباح والكلام المباح يكفي أن نفهم حكمه من نفس الكلام هذا وهو إنه مباح. فإذا كان الغزل لا يتجاوز الكلام المباح فهو جائز لأنه مباح. أما إذا جاوز حد الإباحة فحينئذ لا يجوز تعاطيه ولو كان كلاما فضلا عما إذا كان شعرا وغزلا لأن الكلام في نزاف حركة النفوس ومن القواعد الشرعية المعروفة عند أهل العلم أنه يمنع الشيء ولو كان مباحا خشية أن يؤدي إلى ما ليس بمباح وهذا ما يسميه العلماء بقاعدة سد الذريعة. صح يسجل برياضي قاعدة مهمة جدا، وينبغي نحن أن نطبقها في كثير من أمورنا وحياتنا. كلام الغزل في الغالب لا يكون صافيا، وقد يأتي فيه كثير من الأحيان وصف لا يليق بالناس أن يسمعوه، كوصف الخدود ووصف الكفور وتشبيه بعض النساء ببعض الصفات التي تحرك النفوس، فحينئذ لا يجوز أن نتعاطى مثل هذا النوع من التشبيه والغزل.
أتى ببعض الأخوان في تطليق الحاجة، يقول أنه يعني يجوز أن يطلقها ثلاث أرباط في ثلاث أماكن متفرقة في ثلاث أوقات متفرقة، وعند بعضهم أنه لا يجوز إلا بعد أن تضع صلة، وعند ذلك يأتي الطلقات الضيارة.
نعم.
أما
أنا الآن لا أستحضر هذا التفصيل، لكن لا شك أن الطلاق الحامل جميل. هذا هو. نعم. أما ما ينفذ عليها الطلاقات الثلاث في طلقة واحدة أو في عدة واحدة، هذا ما لا أعلمه. نعم. تفضل.
رهيب جدا.
نعم. الحي يعني
تغني تصور داخل
القبر. هذا ما في شيء طالع معك. هذا بالله يفعل. لكل شيء ليس فقط بالنسبة لنظر الناظرين، بل بالنسبة للحمام. فهنا في يعني مشكلتان، إهدار ما تتعلق بالناس، والأخرى تعلق بالحيوان هذه وهي الحمامة، فلا يجوز هذا. يجب أن يذكروا وأن ينصحوا. تفضل.
فإذا يعني سمع هذا الزلل لم يحصل حتى البول، ويعني لا يأتي هذا الزلل إلا إذا أنا مكسورا. فما تفهم
هذا كله ما أدفع منيا؟
لا يجب لا فجر.
إذن
يعني ما يدري، ربما عرف أنه يعني سمعه وما يدري حتى البول،
ولا يجده يقبل الصرف مثلا.
لا
ولا أنا أستطيع أن أعطي جوابا في مثل هذه القضية، لأنه الشخص المبتلى هو الذي ينبغي أن يحدد الموقف، لأنه قضية عرق ما يتصور أن يكون في مكان معين، فالعرق يتنقل من مكان إلى مكان، الله أعلم. نعم. تفضل.
بالنسبة يعني هناك حديث
تذكر في طريق الجامعة، ونجد في بعض المنطقات يعني تكون ضعيفة المستوى، وما أدري يعني
أخبار إليك في الحديث وضعيفة، فرد
هناك يعني تشوف المتقدم المتأخر، هذا واضح من اتباع الكتاب تاريخ طبع الكتاب إن كان طبع واحدة أو طبع ثانية، والكتاب الآخر الذي فيه الحكم بخلاف ما رأيت، لأن قضية الحكم الحديث الصحة والضعف هي في الواقع من أدق العلوم الشرعية، لأنها تحتاج إلى جهود جبارة جدا وإحاطة بالاطلاع على كتب السنة، وهذا مع التفرغ وطول العمر يجد الإنسان في نفسه مصداق قول ربه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فالذي يقع معنا أننا نفرغ جهدنا لدراسة حديث ما، فنحكم مثلا على الحديث الصحة فيمشي على ذلك ما شاء الله من سنين، ثم فيما بعد نقف على مخطوطة لم نكن وقفنا عليها من قبل، أو مطبوعة طبعت حديثا عن مخطوطة، فنجد هناك لهذا الحديث الذي كنا صححناه نجد له علة في رواية لم نكن قد وقفنا عليها، ويضطرنا التجرد للبحث العلمي أن نعتد بهذه الرواية الأخيرة التي وقفنا عليها، وأن نعلل التصحيح السابق بالانقطاع مثلا حيث لم يكن هناك في الطرق التي جمعناها ما يشعرنا بوجود هذا الانقطاع أو ذاك الإرسال الذي يسميه بعض العلماء بالإرسال الخفي، لكن كشف لنا ذلك حينما وقفنا على رواية حديث نحن حديث عاجل بها، فرجعنا عن التصحيح السابق كتاب الله كتاب. وقد يكون العكس تماما، أي نحكم على حديث ما بالضعف ولو أننا وقفنا على كثير من طرقه، وإذا بنا نفاجأ أيضا بكتاب مخطوط أو طبع حديثا وجدنا له إما طريقا يقوي تلك الطرق الضعيفة، أو أن هذه الطريق نفسها هي يقوم بها الحجة، فنضطر أن نصحح ما كنا نضعف. وهذا أمر يعني يعرفه كل من مارس هذا العلم، لكن من لم يمارسه يتعجب، ولا عجب، فإننا نجد علماء الفقه وعلماء الحديث يختلف أحدهم في توثيق الراوي الواحد، تجد الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو غيرهما من أئمة الجرى والتعديل في الراوي الواحد يقول تارة ثقة تارة لا بأس به تارة ضعيف. لماذا؟ هذا ليس جهلا، بل هذا هو العلم، لأنه حينما حكم بتوثيقه كان قد درس أحاديثه التي وقف عليها، فلم يجد في أحاديثه ما يشعره بسوء حظه، ولا هو تلقى من تقدمه من علماء الجرح والتعديل تضعيفا له، فاطمأن له واتقه، ومع الزمن تتسع دائرة معلوماته بأحاديث هذا الذي كان وثقه، وإذا به يعود فيقول به فيه لا بأس به أو ضعيف. لماذا؟ لأنه وجد أشياء جديدة فاضطر إلى أن يرجع عن قوله السابق إلى قوله اللاحق. فإذا كان هكذا أئمة الحديث فكذلك أئمة الفقه، وبخاصة الإمام أحمد رحمه الله، فقد نجد له في المسألة الواحدة عديدة من الأقوال، وما ذلك إلا لتغير الاجتهاد، فلا غرابة أن يتغير الاجتهاد الباحث التصحيح والتضعيف مع ضيق الكتب التي يمكننا اليوم نحن أن نحصلها علما، لأن الله عز وجل كان قد تفضل علي وأقامني في مصر الظاهرية التي فيها مئات الألوف من الأحاديث من كتب الأحاديث التي لم تطبع، ومع ذلك فصدق الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فاليوم تطبع كتب من مخطوطات غير المكتبة الظاهرية، ونجد فيها أشياء لم نكن قد حصلناها من قبل، ولا بد للعالم أن يكون مخلصا في علمه، وأن لا يخجل من قول الناس إيه هذا الصحيح، لأنه هذا هو الواجب، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا.